السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نشكر لفضيلة الشيخ القاضي مثل إمام هذا المسجد مثل هذه المقدمة الطيبة النيرة التي تشق لنا الطريق لما سنتحدث فيه هذه الليلة، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، وإن فهم سليمان فهمنا. ونشكر أولا الله عز وجل أن هيئ لنا هذا اللقاء الذي أراه أنا، المبحث هذا الذي سنتكلم عنه أراه فرض عين على المكلف أن يستمع إليه. حكم الانتماء، حكم الانتماء للفرق المعاصرة والإعراض عن منهج السلف الصالح. نشكر بعد شكر الله وزارة الشؤون الإسلامية التي تنظم سلسلة اللقاءات هذه لتصحيح المنهج الذي لو اضطرب أو انحرف سقط أمر الدين والدنيا، سيما في أمر الولاية والتي شدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظر رحمك الله كيف وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، ثم أردفها بطاعة ولي الأمر. سيكون بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن يعني تقوى الله في البلدان لا يمكن أن تقام إلا بجماعة، والجماعة لا يمكن أن تقام إلا بولي أمر، ولي الأمر لا يمكن أن يكون ولي أمر إلا بسمع وطاعة. فحينئذ لا بد لمن أراد تحقيق تقوى الله وأول ذلك التوحيد ثم اتباع رسول رب العبيد أن يعتني بهذه المسألة وهي الولاية، ويعتقد أن الله بينها أتم البيان ورسوله، فلا حاجة لإنسان يأتينا اليوم يتدخل أو يقحم نفسه أو أنفه فيما لا يعنيه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيتدخل في الولاية فينصح علانية بشيء لا يدريه أصلا، يقول: أخطأ ولي الأمر في كذا وكذا، ولا يعرف العواقب ولا يعرف الأمور المستجدة ولا يعرف ما يدور تحت قبة الولاية من سياسة شرعية، ويأخذ في الطعن في ولي الأمر من غير علم. ولو كان حق الذي يطعن فيه لما جاز له أن يذيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه، وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. كيف وهو لا يعرف أصلا السياسة الشرعية؟ أليس الله ضرب لنا مثل، الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ضرب لنا مثل بعمر بن الخطاب؟ كانت السياسة عند الرسول في صلح الحديبية أن يسلم من جاء من قريش مسلما إلى قريش في الصلح، فظهر إلى عمر أن هذا العمل منكر أو مخالف، لأن الله لن يجعل الكافرين على المسلمين سبيلا، فتقدير المصالح والمصالح والمفاسد يعلمها من؟ ولي الأمر. فسن النبي حينئذ السنة للأمة عندما صلى الله عليه وسلم سلم ذلك المسلم بعقد الصلح للكفار، لتتأدب الأمة ألا تتدخل في شيء من أمور ولي الأمر التي لم يظهر عليها ولم يعرف ما يدار في تحت قبة فلك الولاية. فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لتتعلم الأمة ألا تتدخل في الولاية. فعمر الخطاب قال فعملت لذلك أعمال، كنت أظن أن هذا العمل مخالف، وإذا به ينزل قرآن يؤيد النبي على فعله، مع أن الظاهر أن هذا فعل مخالف ودنيء وفي الدين، ولكنه أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا ولو ثبت أنه منكر لما جاز إذاعة الإنكار إلا سرا، فبالسر يعرف ولي الأمر ما يدور ربما ويبين له، أو أنه يذكره بما نسي في السر، فإذا ذكرت النصيحة علانية انفلت الزمام وقام الناس على ولي الأمر وحصلت وحصل سفك الدماء وذهاب أمر الدين والدنيا. عباد الله، بعد هذه المقدمة المهمة في بيان خطر الجهل بالولاية، نتكلم الآن فيما نحن جئنا بصدد الكلام عليه، إلى حكم الانتماء إلى هذه الجماعات والفرق المعاصرة وترك منهج السلف. فأقول وبالله التوفيق، اعلموا أن ما منا من أحد إلا ويسعى لمحبة الله له ورضاه عنه. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنفع الدعاء أن تدعو الله أن يعينك على مرضاته، يعينك على مرضاته، فحينئذ سيعينك على طلب العلم ومعرفة الفقه الصحيح وعلى استيعابه وفهمه، بخلاف الخوارج مثلا وفي ثوبهم الجديد السورية والإخوان، فإنهم هلكوا في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد، سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا كيف يكون في الكتاب؟ قال يفهمونه على غير تأويله فيهلكون به، يعني يكفرون ويخرجون على ولاة الأمر بزعم أنهم يعملون بالقرآن، كقولهم اقتلوهم حيث قفتموهم، فيجعل هذه في المسلمين يقتلهم، والآية في الكفار ولا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه كما في كتاب الأدب المفرد عند البخاري، حتى يقتل الرجل ابن عمه، حتى يقتل الرجل جاره. فقيل يا رسول الله الناس يومئذ لهم عقول؟ قال تذهب عقولهم ويظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فلا شك ولا ريب أن ما منا من أحد إلا ويحب أن يكون ممن أحبه الله ورضي عنه. فوالله حينئذ ليعلم، بعد أن يعلم هذه الحقيقة كل أحد، أنه ما من أحد إلا يسعى أن يحبه الله ويرضى عنه، فحينئذ لابد أن نسلك الطريق الذي يرضى الله به عنا ويحبنا ويدافع عنا ويرزقنا ويأمننا في بلادنا ويهدينا ويثبتنا. هذه ثمرات رضا الله عن العبد، أن يجعله في إذا كان في نعمة شكر، وإذا وقع في ذنب استغفر، وإذا وقعت موعظة أمامه اعتبر بغيره ولا يكون غيره الذي اعتبر به. فلكل حال هذا هو العبد السعيد الذي رضي الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا ابتلي صبر. فممن يحبهم الله أو سبب حب الله التوبة النصوح. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البعض كأنما ربما أول مرة يسمع هذا الكلام، رجل يكون مذنب ويكون فيتوب ثم يحصل له هذا الفضل. نعم نعم، إذا تاب أحبه الله لأنه يحب التوابين، كما أنه يحب المتطهرين للصلاة ومن الجنابة، ومن يطهر باطنه من الشرك والرياء والسمعة وإرادة الدنيا وغير ذلك من المقاصد الفاسدة. فالله يحب التوابين كما يحب المتطهرين سبحانه وتعالى. وقد أمر الله بالتوبة على الفور وأنه لا يجوز تأخيرها، فقال الرب: لا إله إلا الله إلا هو، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبين أن ليس من الفلاح الاستمرار في الذنب والمجاهرة به أو البدعة وترك السنة أو الشرك، وهو أعظم وأطم دعاء غير الله، الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. بين أن المفلح الذي يتوب فورا ولا يمهل، فإن الموت لا يمهله. قال الله تعالى في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح في التوبة ليس في الاستمرار في الذنب. البعض لسان حاله كأنه الاستمرار في الذنب عنده هو إيش؟ هو الفلاح. كلا، الفلاح هو الرجوع إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، فإنه يحب التوابين كما أنه يحب المتطهرين لا إله إلا هو. فالتوبة تجب على الفور، لا يجوز تأخيرها. قال العلماء: من أضمر تأخير التوبة فتوبته تحتاج إلى توبة، لأن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. ومن الجوائز للتائب أن الله يبدل سيئاته وحسنات، هذا ترغيب له عظيم. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي ولا زال سبحانه، هذه صفة دائمة له أزلية، أنه غفور قبل أن يخلق البشر الذين فيهم من يذنب، فلم يكتسب اسم الغفور بعد خلق الناس وتوبتهم، بل هو هو الغفور قبل أن يخلقهم فيذنبوا. لا إله إلا هو. ولكن من شروط التوبة، شروط التوبة أولا الإخلاص. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله. لا يتوب بسبب مصلحة نفعية في الدنيا، يريد جاه، يريد مال، بل أنه إذا تاب لأجل أن الله يرزقه فقط فهذا شرك، كما قال الإمام محمد الوهاب رحمه الله فيما بوب عليه وبين أن من أراد بعمل الآخرة الدنيا فقد وقع في الشرك. بل يتوب لله، لا يتوب لأجل أتيه مال، لا يتوب من أجل أن يحترمه الناس ويحبوه ويوسع له في ماله، لأن هذا الذي عمل عملا صالحا هو التوبة يريد بذلك الدنيا فما له في الآخرة من نصيب ولا من خلاق. قال الله تعالى في كتابه: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا أراد وجه الله بالتوبة والاستغفار وأراد أيضا أن يوسع له في المال لا بأس، لكن لا يتتمحض الدنيا في قلبه. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فهذا الشرط الأول الإخلاص. الثاني الإقلاع، فلا تسمى التوبة توبة إلا من الرجوع، فيجب أن يقلع عن الذنب ويرجع إلى ربه وينيب إليه. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثالث الندم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الرابع أن يتوب قبل الغرغرة، لأنه إذا فجأ حادث السيارة ثم بدأت الروح تصعد حتى بلغت الحلقوم وبلغ الغرغرة ما يقبل الله منه توبة، لحديث ابن عمر كما في سنة أبي داود: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الخامس أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، أن يتوب قبل ظهور الدابة، أن يتوب قبل ظهور المسيح الدجال، لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه أضيفت للغرغرة، الغرغرة لها حديث مستقل. قال: الدابة يعني ظهور الدابة، طلوع الشمس من مغربها، وظهور المسيح، وظهور الدابة. هذه ثلاثة أشياء إذا ظهرت ما تنفع نفس إيمانها، ولا ندري لعلها تظهر غدا هذه الأمارات. فإن الله عز وجل قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، فإنها تأتي ما تأتيكم إلا بغتة فجأة. يقول النبي: تقوم الساعة والرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يضعها إلا قامت الساعة. فالساعة تأتي فجأة، فحينئذ على المسلم أن يسارع في التوبة. السادس رد المظالم لأهلها، فقد يسرق الولد وهو شاب، يسرق من الدكان أشياء وهو صغير ما بلغ، فإذا كبر وذكر عليه أن يذهب البقال لكان يأخذ منه مثلا ويرجع له الأشياء، أو إذا سرق يعيد الأشياء بعد البلوغ من باب أولى، وإذا نسي البقالة وقفلت البقالة يتصدق بنية صاحب البقالة، فهذا من حفظ الحقوق، ينوي الصدقة عنه. وجاء ذلك عن الصحابة في اللقطة، فقالوا في اللقطة إذا ما عرف يعني صاحبه يتصدق إيش عن صاحبها. فدل أثر الصحابة هذا على أنه إذا جهل المكان الذي يعطي المال فيه وش يسوي صاحبه، أن يتصدق إيش عن صاحبها. ومن الشروط التي تغيب عن الناس في التوبة إلى الله، وهو أهم الشروط بعد الإخلاص، متابعة النبي في الطريق التي يسلك في التوبة. فإن الله جعل لقبول العمل كالتوبة النصوح شرطان العمل الصالح، بل ثلاثة شروط على التحقيق، كما قال أمين الشنقيطي صاحب كتاب إضواء البيان رحمه الله. الشرط الأول في قبول العمل ما هو؟ التوحيد. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني الإخلاص المفصل، فقد يكون الرجل موحد لكن يرائي في الحج فلا يقبل حجه، يرائي في إنكار المنكر فلا يقبل، يرائي في الصدقة فلا يقبل، مع كونه موحد مصلي لكن لا يقبل منه الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن الله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. الثالث من الشروط المتابعة، فيجب لمن تاب في هذا الزمان أو في أي زمان أن يحقق في توبته المتابعة بأن يكون توبته إلى منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، منهج الصحابة. فلا يحل عند التوبة أن يقبل تخطف هذه الجماعات له كما تصنع، فيستغلون توبة الناس وانكسارهم بذنوبهم فيقول تعال، تقول له جماعة السورية أو الفرقة السورية تعال توب معنا، بعد أن يهيجوه على التوبة بذكر الموت والقصص والحكايات، فإذا تاب يقولون تعال معنا، توبتك معنا وعملك معنا هو الصحيح، فيستغلون الناس عند توبتهم فيدعونهم للانتماء إليهم بزعم أنه لا إسلام إلا إسلامنا ولا نحلة إلا نحلتنا، فيتوبون على طريقتهم ومنهجهم. وتقول له جماعة التبليغ توبتك أو عملك الصالح بعد التوبة لا يكون إلا على طريقتنا، فهيا تعال عندنا وتنسك بنسكنا في الدعوة إلى الله، فلن تثبت إلا بطريقتنا. ويأتيه الدواعش ويأتيه أيضا الأحزاب أو المبتدع كالصوفية ويقول لا ثبات لك إلا بأن تختار طريقة كالنقشبندية التيجانية، فحينئذ ستثبت في على دين رب البرية وتستقيم. فإذا يستغل هذه الجماعات المعاصرة توبة التائبين إلى رب العالمين ويجعلون شرطا محدثا ليس في الإسلام، وهو أن يتوب على طريقتهم على منهجهم، فيصبح الرجل وقد كان مسالما يصبح خارجيا دمويا مجرما. أفهموه أن الإسلام دين إجرام وانتقام وخروج على الحكام وسفك للدماء وتفريق لكلمة المسلمين. نعم أوهموه عند التوبة بذلك. ولذلك هذه الجماعات قبل التوبة إلى طريقتهم أول شيء يصنعونه ينشرون القصاص، ينشرون القصاص اللي تذكرون محاضرات اللي تسمى محاضرات الصحويين، فيتكلمون عن الموت وعن قوافل التائبين والتائبات وقصص وحكايات وابتسم فإنك في جدة وغير ذلك من الخزعبلات وبحر الحب وغير ذلك. فحينئذ ينجذب الناس بقوة إلى هذا الدين لكن على غير سبيل صحيح. ولذلك روى ابن حبان في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة. قال ابن الجوزي والقصص المذموم والقصاص الذي أنذر منه السلف الذين ورثوا العلم عن رسول الحي القيوم هو الذي يكثر من القصص ويشرحها من غير أن يبين للناس حقيقة دين الله، ما يبين التوحيد وتفصيلاته والشرك وأنواعه وشروط العبادات وأركانها ونواقضها ومفسداتها، فيبقى الناس معه كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله في بعض نماذج القصاص في هذا الزمان. قال وإن اشتهروا في الإذاعات واشتهروا قال لكن يبقى الرجل معهم طويلا طويلا يتابع محاضراتهم ولا يستفيد شيء من دين الله، لا التوحيد ولا المنهج الصحيح الذي يلقى به الرب لا إله إلا هو، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأولى القصاص لا يعتنون بالتوحيد ولا يعرفون الناس ما ينقضه ويفسده ولا يعلمون الناس أنواع الشرك ولا شرائط العبادات، فيبقى الرجل يقول الألباني العلامة الألباني يبقى معهم وقد مشى معهم في محاضرات متابعهم من محاضرة إلى محاضرة، يبقى معهم ولو 40 يعني سنة ثم لا يعرف كيف يصلي صلاة النبي. فترى عند هذا المتابع لمثل هؤلاء نعم جهل كبير بالولاية بصلاة النبي بطريقة معاملة الزوجة في الطلاق في النكاح إلى غير ذلك. السبب أنه ما سقاه العلم المفصل الذي قال ابن تيمية فيه: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، فما بين له ذلك. ينقله من قصة التائبين إلى قصص الذين ساءت خاتمتهم، إلى قصص نعم تتعلق بالعاشقين والعاشقات، ثم يبقى هكذا بعيدا عن العلم. فحينئذ يأتي دور السرور بعد أن جعل هؤلاء الضحايا أرض خصبة لقبول الإرهاب، نعم أرض خصبة لقبول الإرهاب والخروج على الحكام والضلال. فإنهم قبل هذه القصص يكونوا تائهين في المقاهي وفي المحرمات، ثم بعد هذه القصص والحكايات اللي يجمعون لها الناس يبدأ الناس بعرض مثل هذه القصص والزهديات، يبدأون يتوبون، لكن على منهجهم ليس إلى منهج السلف. فوظيفتنا في هذه المحاضرة حينئذ نبين الذي حصل لهؤلاء الناس عبر السنين الذي ذهبت قبل أن تجتث الدولة الكريمة الحازمة بنيانهم بحبس منابع إيش الفتنة، منابع الفتنة تجففها، والتي كانت على يد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان جزاه الله خير عن الإسلام المسلمين. فعمله هذا والله إن شاء الله نرجو أن يؤرخ له هذا العمل، وهو أنه حبس الخوارج الجدد من السرورية وكف شر الناس عنهم، فإن الناس كانوا يتوبون على طريقتهم، فيصبح الرجل منهم كان في على الفطرة، وإن كان عاصيا وإن كان مقصرا في دينه لكنه على الفطرة، فيخرجونه من الصحراء فيلقوا به في خضم أمواج البدع المتلاطمة والشبهات، حتى يصبح من الخوارج كلاب النار يكفر بالكبيرة، ولو كانت يكفر أهل الإسلام ولو فعلوا واحدة كبيرة، كبيرة واحدة كالحكم بغير ما أنزل الله من غير التفسير ذكر ابن عباس. فحينئذ تعرف خطر هؤلاء الجماعات المعاصرة الذين يبدأون الناس أولا بالقصص، لتعلم حينئذ خطر جماعة التبليغ الذين يمهدون للإرهاب، يمهدون لقتل العباد وهم لا يشعرون. أي والله، وقد ضربت لذلك مثلا فقلت: لو جاء رجل يعني من السورية أو من الإخوان، جاء إلى شخص يشرب الخمر أو يصحب النساء وقال له: هذا حزام ناسف، اذهب وفجر به، فجر هذه السفارة، وهو في مقهى الليل مع عربدته وسكره، وقال له هذا للسروري أو الإخواني: فجر هذه السفارة، نعم، حتى يرتدع الطواغيت أو كما يقولون في شبههم. فلا شك أنه ربما أخذ قبقاب رجله وصفعه فيه أو اتهمه بالجنون، لكن لم يأتي التبليغ اللي يسمونهم أحباب فيقول لهذا الذي كان عربيدا وكان ماجنا: نخرج إلى البلاد وتقص القصص على الناس بالبيان وتهدي العباد ونزهد في الدنيا ونقبل على الآخرة. فإذا به يتغير كما هم يقولون ويصبح إيمانيا، يعني منتمي لهذه الإيمانيات، لكن جاهلا مستعد للتكفير والتفجيرات لنيل جنات عدن وسكن دار رب الأرض والسماوات الجنة. فيأتيه بعد أن يصبح في زعمهم صالحا إيمانيا مقبلا على ربه، يقرأ رياض الصالحين إلى آخره، يأتيه الإرهاب الإخواني أو السروري الدموي الخارجي في ثوب جديد، يقول له: ها، إذا أردت الجنة في أقصر طريق لها، نعم، فاقتل هؤلاء بهذا الحزام الناسف وأنت الشهيد إذا كنت ترجو الجنة، لأن هؤلاء كفار لابد أن تقتلهم وتفجر بنيانهم إلى آخره. ألا ترون أنه في الثانية سيسمع أكثر من ذاك الأول؟ نعم، لتعلم علاقة التبليغ حينئذ بالإرهاب، وهو أن يجعل الأرض خصبة للتكفير والتفجير. فإذا تاب التائب فلا يجوز أن ينتسب وينتمي لهذه الجماعات والفرق المعاصرة، ليس له منهج ولا سبيل يقبل منه الواحد الجليل الرب سبحانه وتعالى توبته ومسلك التوبة إلا سبيل واحد سيرى به السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة، وهو سبيل المؤمنين من الصحابة المهديين، وهم السلف الصالح. فإذا كل الطرق لمن أراد الانتماء بعد التوبة إلى الجماعات موصدة مغلقة محرمة إلا باب واحد إذا أراد التوبة الصحيحة، وهو أن يتوب على منهج السلف الصالح، لقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب إلى الله فلا بد أن يطيعه في شرعه، صح ولا؟ وشرعه ما بينه إلى الرسول والصحابة من بعده، فلا يمكن يقال توب إلى الله ثم يتوب على طريقة حسن البنا، ثم يتوب على طريقة محمد سرور، ثم يتوب على طريقة إلياس صاحب جماعة التبليغ، ثم يتوب على طريقة الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو النقشبندية الصوفية، فلا بد أن يتوب توبة سوية دل عليها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم، فخط وشق لنا الطريق في التوبة النصوح اللهم صل عليه للاستقامة على سنته وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وذلك بما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن التوبة التي تنجي صاحبها من عقوبة الدنيا ونكد العيش وتنجيه إلى الله يوم القيامة بدخول جنة والنجاة من عذاب القبر وعذاب جهنم وقلة الرزق وسوء الرأي وظلمة الوجه وسواد القلب، التوبة على منهج السلف الصالح، لأن النبي رسم الطريق فقال: الذي ينجو هو الذي يتوب ويستقيم على طريقة الصحابة، وبين أن التوبة حينئذ النبي بهذا الحديث والعمل بمقتضى صلى الله عليه وسلم الفرق التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة أنها تؤدي بصاحبها إلى الجنة وإلى النار، ها، إلى النار، وما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعون إلى النار، دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم. فقال النبي في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم الصحيح والذي ضعفه القرضاوي والذي حرف معناه الددو الشنقيطي، هذا هكذا أهل البدع إذا جاء حديث يخالف أهواءهم كيف يقضون عليه حتى لا يخالف فكرهم أو يضاد نحلتهم ومذهبهم؟ وش يسووا بالحديث؟ أحد أمرين، إما يضعفونه أو عن معناه الصحيح يحرفونه. فالقرضاوي وهو لا يعرف بعلم الحديث أصلا، انظر تعليق الألباني على كتاب الحلال والحرام لتعرف أن جعله الشيخ منه أضحوكة، ما يعرف علم الحديث، والله على ما أقول شيء ما يعرف شيء في علم الحديث، ثم يجي جازف يقول وحديث الافتراق ضعيف عجيب، وش علته؟ ويجي الددو الشنقيطي اللي يقولون عنه يعني مكتبة أو ملأ الأرض علمه، انظر السفه، انظر السفه في تغيير معنى الحديث هذا، يقول واستفترق أمتي على 73 فرقة يدلون الأمة كثيرة، وش هالكلام هذا؟ طيب وبعدين كمل، خلاص هذا فضل الأمة أنها كثيرة، وش التحريف هذا؟ وش عطلت الفائدة من الحديث؟ هل النبي أراد إفادة الأمة أنها كثيرة ولا التخويف من انحراف عن خط السلف؟ إذن هذا انحراف كبير. إذن هذه طريقتهم، إذا جاءوا إلى حديث يضاد منهجهم، هم منهج الإخوان وشو؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضا من اختلف النبي، ولو كان اختلاف الأصول كان اختلاف مع الرافضة، كما ظهر بعض هؤلاء الصحوين يقولوا ترى الرافضة إخواننا، أخوك اللي يسب الصحابة، فيقول إذن هذا الحديث يعارضنا، لأن مذهب حسن البنا اللي حنا ماشيين عليه يعذر بعضنا بعض في الاختلاف حتى في الأصول، مسلم رأيه هذا وأنا رأيي هذا، ولو اختلف الأصول وسب الصحابة، فيأتي هذا الحديث يرد على إخوان المسلمين، لأنه يقول كل الفرق في النار إلا واحدة، فحينئذ الإخوان يكون مصيب لما يقول حسن البنا هو من أسس الإخوان، يقول يعذر بعض البعض ما اختلفنا فيه، تعذر رجل يدعوك للنار، يأمر بالخروج على ولاة الأمر، يسب الصحابة كالرافضة، هكذا يقول الإخوان نعم نعم أعذره، والحديث يعذره؟ لا يعذره، لأنه يقول في النار، فحينئذ كيف تصرف مع هذا الحديث الذي هو حائط صد لمنهج الإخوان؟ وش يفعل به حينئذ؟ يتلاعب به، جاء قسم كالقرضاوي ضعفه من غير علة مجازفة، والآخر هذا منه الددو قال هذه يدل الأمة كثيرة، عجيب شو التلاعب هذا، وبعدين لا كلام. هذه طريقة أهل البدع والضلال في التعامل مع النصوص التي تخالف منهجهم، إما يعودون عليها بالإبطال بالتضعيف أو بالتحريف، نسأل الله العافية. وقد قال الله تعالى في كتابه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وياف رهبون، ولا تلبسوا في أثناء الآيات ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والله لو جلست إلى هؤلاء الذين يجوزون التحريف في مصلحة الشريعة، والله ويرونها مصلحة، يحرفون الشريعة ويسمونها مصلحة، المصلحة اتباع الشريعة ولا تحريفها؟ اتباعها، تحرف الشريعة وتقول مصلحة كيف؟ لو قلت لهم يا ددو أو يا قرضاوي بالله عليك عندك علم ضعيف، يقول لا لكن المصلحة وبين ضعيف عشان نتبعوا الحديث واتبعوا فكرنا. طيب فكركم من الجيم ولا منهج الرسول؟ وش كيف يعني لازم أضعف للمصلحة؟ المصلحة عنده اتباع حسن البنا، بل المصلحة اتباع الرسول، قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. حتى كان السلف مطبقون أو أهل العلم مطبقون، أي مصلحة مدعات تخالف النصوص الشرعية فهي مصلحة ملغاة لا اعتبار لها، المصلحة في اتباع النص الشرعي، قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولذلك رأوا مصادرة النصوص النبوية التي جاءت في الولاية بكلمة واحدة، كما سمعت من إخوان نقلوا لهذا، فيذيعون عند هذه الطوائف المسلحة السياسية كالسورية والإخوان أحاديث السمع والطاعة، مثل اسمع واطع وانجلد ظهرك وأخذ مالك، وحديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وحديث من رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره بقلبي هذه المعصية لتها أمير، وليأتي الأمير ما أمره الله من طاعته. كل هذه الحديث صادرون بكلمة، فكنا من حديث الجامية هذه، أعوذ بالله. الرسول تكلم فيها، كيف قول فكنا من حديث الجامية؟ نعم. طيب، وبمناسبة تحريم الانتماء لغير السلف والتي أشرنا إليها أو ذكرنا الحكم فيها التحريم، تحريم الانتماء بنص هذا الحديث، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما حكم الانتماء للجامية؟ ما حكم الانتماء للجامية؟ إذا عرف أن كل الفرق كالصوفية والسورية والتبليغ والإخوان وحزب الله، حزب اللات، الدواعش، القاعدة، كلها أحزاب يحرم الانتماء إليها عند التوبة، ويجب وجوبا عينيا التوبة على منهج السلف الصالح، وهو التي تذيعه أهل هذا البلاد. فمن مواد الحكم فيها تقوية القوات المسلحة لحماية العقيدة، عقيدة السلف الصالح، والحكم في المحاكم بالكتاب والسنة، وعزل الإمارة عن حكم القاضي. هذه كلها من مواد الحكم في المملكة العربية السعودية. طيب، فحينئذ ما حكم الانتماء للجامية؟ أولا، يقول شيخنا الفوزان، صالح الفوزان، الشيخ محمد أمان الجامي، شيخنا عالم جليل، وكان لا شك يدرس العقيدة في كتاب في الجامعة الإسلامية 40 سنة، فاهتدى عدد من الصوفية مهتدى، وأثنى عليه الشيخ الفوزان، فنفى الشيخ الفوزان أن هناك فرقة اسمها جامية، وبين العلماء من أحدث هذه الكلمة للتنفير، هم الخوارج في ثوبهم الجديد، السورية والإخوان، فصاروا ينفرون العامة من أهل الحديث الذي ينكرون على من خرج عن ولي الأمر ويذكرون النصوص الواردة في ذلك، يصادرون علمهم وتعبهم بكلمة واحدة، فكك من الجامية ذول، احذر، ترى هذا اللي جاك جامي. طيب، رد على هذا الأحاديث ذكرها. فقال شيخ الفوزان: ليس هناك فرق اسمها جامية. وسمع رجل الشيخ كان يقدره في محاضرة في تبوك، أظن ألقاها، جاني الخبر: احذروا الفرق، احذروا الإخوان، احذروا التبليغ، احذروا الجامية. فالشيخ رأى في محاضرة الشيخ هذا خلل، فاستدعاه الشيخ إلى منزله، فقال: سمعنا أنك سويت محاضرة في تبوك أو كذا تقول فيها احذروا الفرق، وخلطت يا الشيخ، يعني حذرت من التبليغ جزاك الله خير، يعني حذرت من الإخوان جزاك الله خير، ثم فجأت الناس يعني بقولك واحذروا الجامية. قال: يا شيخ، ترى ما في جامية. الشيخ محمد يعني أمان الجامي رد على رموزهم يعني مثل الخوارج، وبين غلط سفر الحوالي وسلمان العودة إلى آخره، فقاموا عليه وصاروا يقولون جامية على كل من فعل فعله. وأثنى الشيخ الفوزان على شريط الشيخ محمد أمان الجامي في الرد على محمد سرور، والذي رد عليه الشيخ بن باز لما قال: نظرت إلى كتب العقيدة فوجدتها إيش؟ كتب نصوص وأحكام ما ألفت في هذا الزمان، وهي كتب جفاء. فقال الشيخ بن باز فيما كتب محمد سرور، قال: هذه ردة عن الإسلام، ويجب كتاب منهج الأنبياء أن يمزق. فالشيخ الفاضل رجع والحمد لله عن تسمية أهل الحديث أهل التوحيد، علماء هذه البلاد الذين أنكروا على الخوارج تسميتهم بالجامية، أنكر إنكارا شديدا، ورجع الشيخ الفاضل الحمد لله عن قوله، لأنه جاء من يلبس عليه أن هناك فيه جامية يسبون المشايخ، كلام عام. ولو قال له القائل: من من العلماء أو من المشايخ يسب المشايخ؟ أعطني، فيجيب له ردود على من خرج على ولي الأمر. طيب، هذا ليش جامي؟ صحيح، صدق لما رد على من خرج على ولي الأمر: أتريد الدماء؟ النبي قال: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية. فلما صار يبدي النصيحة علانية مثل ناصر العمر، لخرج مذكرة النصيحة وهيج الناس على ولاة الأمر، فلما رد عليه يرد عليه مثل الشيخ محمد أمام الجامي أو يرد عليه عفوا مثل الشيخ الفوزان أو غير ذلك من أو غير من المشايخ تسمون الراد جامي لتصادرون الحق الذي عنده، كما الصوفية صادروا الحق الذي عند أهل التوحيد بأنهم وهابية، هذا حرام وظلم عظيم لا يرضاه رب العالمين. ولا تنابزوا بالألقاب، هذا هو النبز بالألقاب. فالبعض إذا حذر من إيش؟ من الإخوان المسلمين والتبليغ، كما حذر الشيخ بن باز فقال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، فهذا يدل الانتماء لجماعة الإخوان والتبليغ حرام. الشيخ بن باز أوصى بالانتماء لمجلس السلف لما سأله سائل من الأرطاوية فقال عندنا جماعات في الأرطاوية تدعوني تبليغ الإخوان اتباع السلف، من قال لنا سلفي يتبع السلف، ما هو يتبع فلان ولا علان، يتبع السلف الصالح الذي لا يخرجون على وتر الأمر وإلى آخره. فقال الشيخ باز خلك مع السلفين، اترك الإخوان أو تدري، فحرم الانتماء لكل الجماعات إلا جماعة إلا المتبعين للسلف، يطيعون ولي الأمر ويقولون بتوحيد الألوهية ويعتقدونه والربوبية والأسماء والصفات ويتركون الخرافات ويأخذون الحديث الصحيح ويتركوا الضعيف ويتركوا الخروج على ولي الأمر وشق الصف والفرقة، أتباع السلف الذين كان والسلف كانوا في عهد الحجاج، ظهر الحجاج بظلمه وهم ظهروا بالسمع والطاعة وترك الخروج عليه ليكونوا نبراسا للأمة بعدهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبهذا يكون إمام العصر شيخنا بن باز مفتي الديار السعودية حرم الانتماء بهذا بهذه المكالمة وهذه الفتوى، حرم الانتماء للفرق المعاصر كلها واستثنى من كان عليه النبي وإيش والصحابة. أما قولهم إن هذا التحذير يفرق الناس فهي شبهة بينها رسول رب الناس، فإذن النبي فرق الناس على قولكم هذا، النبي فرق الناس ليش؟ لأنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني الآيات المحتملة الأحاديث المحتملة كلام العلماء المحتمل، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا جاء واحد يدعو بدعوة النبي كالشيخ الفوزان وغيره أو الشيخ بن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ فرق الهالكة، حذر، لأنهم يتبعون ما تشابه. الإخوان المسلمون تبعوا في قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه، قصة بني قريظة والنبي صوب الطائفتين، فرد ابن حجر عليهم قبل أن يولدوا، قال هذه في القضايا الاجتهادية الجادعة فيها تعرض فيها النصوص، أما إذا ظهر النص كالوجوب طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه فلا يجوز أن نأخذ الشاذ من كلام أهل العلم ونترك متفق عليه، لنقل إجماعهم من صنعاني فقال بالإجماع الذي استقر لا يجوز الخروج على ولي الأمر يعني باللسان ولا بالسنان. إذن قولهم تفرقون الناس من التحذير وتتنابزون بالألقاب عليهم لا لهم، لأنهم أنتم الذين تلمزون الناس بغير حق عندما ينكرون كالشيخ الفوزان والشيخ بن باز على التبليغ والإخوان والدواعش ونحوهم من الخوارج الجدد، ومحمد سرور لما كان مزق كتبه، وعلى بن لادن لما قال الشيخ بن باز ليتب بن لادن من طريقته الوخيمة، نعم حينئذ تكونوا قد حكمتم على الشيخ بن باز بأنه فرق الناس، وغير قائلين أنتم بهذا لخوفكم على جاهكم، فتأتون إلى من دون الشيخ بن باز من لا يشهر اسمه وتطعنون فيه، لأن هذا الطعن سيسهل حينئذ الطعن في من؟ في الشيخ بن باز، والناس لا يشعرون أنهم طعنوا في أصحابه وتلامذته، نعم الذين أخذوا عنه بالضبط مثل ما فعل الصحابة مثل ما فعل الرافضة لما علموا أنه لن تقبل دعوتهم في الطعن في النبي، سول لهم الشيطان يطعنوا في الصحابة، صلوا على النبي وسبوا صحبه، هكذا فعلتم، فأنتم لا تجرون على فلان وعلان ممن لم يشهر مثل الشيخ بن باز، مع أن الشيخ بن باز مع أنهم قالوا نفس مقالة الشيخ بن باز، لكن رحتم تطعنون في هذا سموهم جامية، والشيخ بن باز العالم وفتى وعفى الله عنه ما عرف الحق في مسألة كذا وتخافون، لكن لما تأتون إلى من لم يشتهر فيه تطعنون، فهذا من الكبر وتغيير الحقائق لأجل النفعية للمصلحة الدينية الحقيقية. عباد الله، وإذا أراد العبد أن يتوب لمنهج السلف في ولاية الأمر لبسوا عليه فقالوا إنما ولي الأمر هو العادل كما تقول السرورية، الذي ليس بعادل لا يسمى ولي الأمر، لا يسمى ولي الأمر. نعم، فهم الذين يقومون العدل هم اللي يطاعون، وهذا هذه الشبهة رد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وله شاهد عند ابن حبان، فقال اللهم صل عليه. اسمع وأطع، وإن يعني ظلم بأن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقول النبي إذا رأيتم الحاكم أو إذا رأيتم الأمير يأتي شيء من معصية الله فكرهوا بقلوبكم معصيته وأتوه ما أمركم الله به من طاعته في غير يعني معصية. هذه النصوص ترد عليكم لأنكم تقول لا يطاع إلا العادل، هذا مذهب الخوارج، قالوا إذا ما كان عادل ما له طاعة ويخرج عليه، هذا هو مذهب الخوارج الجدد الذي تلبسه اليوم السورية في ثوب جديد بتلون ونفاق، فالسورية هم اللي يظهرون العلم طعما ليخرجوا به على ولاة الأمر فيزخرفون للناس الباطل في صورة حق، يقولون أصلا الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية يعني كقصر الصلاة فلا ننكر على من خرج، بهذا يريدون أن يمررون الباطل باسم إيش؟ الخلاف. مثل ما من يمرر السفاح، السفاح يمرر باسم الخلاف في نكاح المرأة من غير ولي، يقول النبي لا نكاح إلا بولي وشهد عدل وشهدي عدل، هذا نص. فيأتي من يريد أن يزوج المرأة من غير ولي إيش يقول؟ المسألة خلافية والأحناف قالت يجوز، لأن المرأة لها بضع وأنها تستبدل بالمهر، يستبدل بالمهر ولم يثبت الحديث. طيب أنت عرفت الحديث وصحته فكيف تأخذ كما قال الإمام أحمد عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، عرفت صحة الحديث يأخذ مذهب سفيان أبو حنيفة إلى آخره، فيتمسك بالشاذ ويترك قول رسول رب العباد لأجل هوى في نفسه. فأصحاب الأهواء يعتقدون ثم يستدلون. يا عباد الله، فحينئذ تنهدم شبهتهم هذه بمسلك الصحابة مع الحجاج، هل كانوا يطيعون هذا الملك أو هذا الأمير الظالم؟ نعم، مع أنه أظلم الظلم كان يمارس الحجاج قتل العلماء، ومع ذلك يحج معه ابن عمر ولا يخرج عليه. إذن أتيت بمنهج أحسن من الصحابة، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، فإن الحجاج كان ظالما ليس عدلا، والصحابة لا يخرجون عن طاعته، وما قيل أن ابن الزبير خرج عليه هذا من الكذب والبهتان، فإن الحجاج أراد منه بن مروان أن يذهب إلى مكة للقضاء على إمارة ابن الزبير فحصل اختتال فلم يخرج وكان تحت إمارة ابن الزبير، فخرج الحجاج يموهون على الناس ليكسبوا القضية. ولو ثبت أن صحابيا خرج، وما خرج الصحابي والحمد لله، لو ثبت أن صحابيا خرج لكان الحق مع من؟ مع النص. إذا تعارض موقوف مرفوع يقدم إيش؟ المرفوع، يقول الله تعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. ويقول الإمام أحمد من أخذ مذهب أهل المدينة في سماع الأغاني ومذهب أهل مكة أو أهل الكوفة في شرب النبيذ ومذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ ومكة في المتعة والمدينة في الغناء يعني ترك النصوص وذهب يترخص بمن شذ في الباب ويقول العلماء قالوا العلماء قالوا ويتبع أخطاء العلماء وشذوذاتهم لهوى في نفسه قال فهو فاسق. فهؤلاء تركوا النصوص الواضحة في النصيحة العلنية وأنها حرام. من كان له النصيحة للسلطان ليبدي علانية نعم، والنصوص واضحة على ابن عباس التكفير كفر دون كفر، نصوص واضحة بينة. من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فتركوها وقالوا خرج فلان وفعل فلان، ويتركون الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ابن عباس في مسألة المتعة، وكان يرى المتعة واجبة، قال ابن عباس ويرى معه النص، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا لم يستجز ابن عباس ترك قول الرسول يا بكر وعمر، فكيف من يستجيز القتل للمسلمين وترك الأحاديث والآيات الواردة في لعن القاتل وغضب الله عليه وتحريم الخروج على الأمر لقول أبي قتادة المقدسي أو غيره من الجهال النكرات الذي لا يعرفون بعلم كمحمد سرور العابدين. محمد سرور مدرس حساب تسلل البلاد ولبس على العباد وعاث في الأرض بالفساد، فإنه لا يعرف بعلم، مدرس حساب دخل إلى جزيرة العرب من سوريا، هو أصله من سوريا، ليدرس مادة الحساب في المعهد العلمي بحايل وبريدة، ويفجأ الناس بقيادة التيار واعترف به في الفضائيات، قال نعم نحن في التيار السوري، يعني نظهر العلم ونبطن الخروج على ولاة الأمر، اعترف بالتيار يعني نعم. وكان طبيب أعرفه ممن كان معهم واعترف بهذا التيار، فقال قبل التوبة منهم وقبل مواجهتي لهم وطردوني طبعا من التنظيم أو من، قال أنتم الآن ماذا تريدون مني؟ صارحهم الطبيب وقد مشى معهم فترة، قال نريد منك أمر، كل ما يجي عندك مريض في العيادة اعطيه إيعاز